بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة متواصلين معكم في بيان سلسلة الآداب الشرعية. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الأدب من أعظم الأمور التي تقرب العبد إلى الله عز وجل، كما أن سوء الأدب من أعظم الأمور التي تبعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان فلاحه ونجاحه، كما أن سوء الأدب هو عنوان الخسران. وما استجلب خيري الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب الحرمان من خير الدنيا والآخرة بمثل سوء الأدب. وقد مر معنا الكلام على شيء من الآداب الشرعية، وأهل العلم يقسمون الآداب الشرعية إلى ثلاثة أقسام: أدب مع الله عز وجل، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع خلقه. وقد مر معنا الكلام على الأدب مع الله عز وجل، واليوم إن شاء الله كلامنا عن القسم الثاني، وهو الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم شعائر هذا الدين، وهو أصل أصيل من أصول هذا الدين. ولقد كان الصحابة الكرام من أكثر الناس أدباً، ومن أحسن الناس تعاملاً مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال، عندما سئل العباس رضي الله عنه من رجل فقال له: أيهما أكبر، أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. أدب رفيع في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ابن عباس، مع أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، لكنه استحى وتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقول أنا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو أكبر مني أي قدرا ومنزلة، وأنا ولدت قبله أي أكبر منه سنا. وهذا أدب عظيم ومثال يسير في تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على ثلاثة أصول عظيمة: الصدق في الأدب الأول، أو الأمر الأول الذي يقوم عليه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتقاد الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني تحقيق محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة. والأمر الثالث تحقيق المتابعة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أصول تبنى عليها مسائل كثيرة. وهذه الثلاثة الأصول جمعها بعض أهل العلم بالكلام المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرهم لمعنى الشهادة، لمعنى شهادة أن محمد رسول الله، وهي قولهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والابتعاد عن كل ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأمر. أربعة أمور: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وأمر. هذه خلاصة أو آداب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال. أما الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، فقد ذكر بعض أهل العلم بعضا أو كثيرا من هذه الأداب. نذكر شيئا من هذه الأداب، وهي أهم هذه الأداب التي ينبغي أن يتأدب المسلم فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الأول: الاعتقاد الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم. من أوجب الواجبات أن يؤمن المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لله أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، وأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول وفي كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في نار جهنم. فالأدب الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحح المسلم عقيدته تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الإسلام يعتقدون أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو عبد لله، ليس بإله ولا ملك، إنما هو عبد لله عز وجل، فلا يجوز أن يرفع إلى مقام العبودية. وهو صلى الله عليه وسلم رسول مرسل ونبي قد نبئ من ربه سبحانه وتعالى. فهذه العقيدة الالتزام بها من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من سوء الأدب أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، لأن الدعاء لا ينبغي إلا أن يكون لله عز وجل. ومن سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغاث به من غير الله عز وجل. ومن سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الولد والرزق والمدد من النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق النبي فيما يقول. ولذلك كل من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيء ثبت وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك شعبة من شعب الكفر. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما لقب بالصديق إلا لشدة تصديقه لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم ذلكم الموقف الذي حدث من أبي بكر الصديق في حادثة الإسراء والمعراج، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريش بما أعطاه الله عز وجل من هذه المعجزة استهزأوا بالنبي وظنوا أن الناس تكذبه، فذهب بعضهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له وقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه ذهب في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم عاد. فقال أبو بكر الصديق: إن قال ذلك فقد صدق. سبحان الله، انظر إلى التسليم. إن قال ذلك فقد صدق. فتعجبوا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أصدقه في كل يوم يأتيه خبر السماء، في كل يوم، أفلا أصدقه في رحلة من مكة إلى المسجد الأقصى؟ فهذا من باب أولى. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا التصديق فتنة لبعض من كان مسلم، فارتد بعضهم بسبب عدم تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن سوء الأدب أن يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخالف العقل، كبعض الذين ردوا أحاديث الدجال أو ما يتعلق بنزول المهدي عند أهل السنة والجماعة، قالوا لأنها تخالف العقل، وهذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أو بعضهم يصدق الطبيب الكافر ولا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تتعلق بالطب، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فقال أحد العصرانيين: أنا أصدق الطبيب الفلاني ولا أخذ بهذا الحديث لأن الرسول ليس بطبيب. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ليس طبيب، لكن وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك من سوء الأدب أن يعترض المسلم على حديث صح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن هذا يخالف العقل، أو بحجة أن هذا ليس هذا زمانه، أو بحجة أن هذا يخالف قول فلان وقول العالم الفلاني. فكل ذلك من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق المحبة الصادقة له. ومن المعلوم أيها الإخوة أن المحبة عمل قلبي، ولكن يظهر أثره على الجوارح. إن كان المحب صادقا في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يظهر أثر هذه المحبة على أفعاله وعلى أقواله وعلى مواقفه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تأمل هذا الحديث العظيم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمان أحدكم إلا إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ماذا؟ من نفسه ومن أبنائه ومن الناس أجمعين. فهل نحن أيها الإخوة ممن التزم بهذا الحديث؟ أمر عظيم في الحقيقة. إذا كان عمر رضي الله عنه وهو فاروق هذه الأمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك لا أحب شيء إلي إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون من نفسك. فقال عمر: ومن نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ولذلك ليست المحبة مجرد كلمات أو شعارات أو مظاهرات في بعض الأزمات، لا، المحبة طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من علامات صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واحترام سنته ومحبة أصحابه رضي الله عنهم. فهذه من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة أيها الإخوة أن يحب جميع الناس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الكافر قد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الجمادات أحبت النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فأشار إليه بعض الصحابة أن يبنى له أو أن يصنع له منبر، فصنع له منبر. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ووقف عليه وبدأ بالخطبة، وإذا بصوت بكاء يهز المسجد، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وإذا بهذا الصوت يصدر من من ذلكم الجذع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن ذلك الجذع كأنه يسكته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم أنزل، كما قال النبي عليه السلام، لو لم أنزل عليه لظل يبكي إلى قيام الساعة. سبحان الله، محبة عظيمة. فلا عجب أن تحب الجمادات أو البهائم أو حتى بعض الكفار النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الابتلاء في أين؟ في أثر هذه المحبة في الأفعال والأقوال. كذلك من آداب النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. جميع المسلمين يقولون نحن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، ولكن الاتباع الصحيح يكون بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه وزجر، والحرص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على المصالح الشخصية وعلى الأهواء وعلى جميع الناس. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن أحد الصحابة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا فيه نفعا، وطواعية النبي صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. شيء عجيب أيها الإخوة. ولذلك نتعجب في الحقيقة من بعض الدعاة الذين يكيلون الأمور بمكيالين. فعلى سبيل المثال لما ظهر ما يعرف بالربيع العربي وهاجت الناس على ولاة الأمر وعلى الحكام وغيرهم، كان بعض دعاة الفتنة يحرض الناس على الخروج وعلى الثورات وعلى المظاهرات، ويعتبر ذلك نوع من الجهاد ونوع من الأمر المعروف النهي عن المنكر. فلما تولى أحد أتباعه وإذا به يقلب الصورة فيقول لا يجوز الخروج ولا يجوز المظاهرات، وهذا من الخروج على ولي أمر، كلمة حق أريد بها باطل. الاتباع الحقيقي أيها الإخوة يكون بتقديم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الحالات. لا أتخذ الدين مصلحة، إن كان الدين يحقق لي مصلحة فألتزم به واجعله شعارا لي، الإسلام هو الحل، وإن كان مصلحتي تتعارض مع الدين فنقول ديمقراطية وحرية وغير ذلك من الأمور. هؤلاء في الحقيقة ما صدقوا في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على سبيل المثال في هذه المسألة كان ينهى عن الخروج على ولاة الأمر وكان يأمر بالصبر عليهم. فأين ذهبت هذه الأحاديث وأين ذهبت هذه السنة عندما كانت تتعارض مع مصالحهم ومع أهوائهم؟ ولذلك أيها الإخوة من علامات صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم صدق الاتباع وتقديم السنة على الأهواء وعلى المصالح الشخصية. كذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه عند التنازع. الاختلاف والتنازع سنة كونية جعلها الله سبحانه وتعالى في البشر، وذلك بسبب اختلاف أفكارهم وإدراكهم، وهذا أمر طبيعي لا حرج فيه. ولكن ما هو الحل والمخرج من هذا الإشكال؟ الحل في ذلك الرجوع والتحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية عجيبة سبحان الله، يقسم الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى ماذا؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس فقط التحكيم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعض الناس يعمل بالسنة ويقول ليت النبي لم يقل ذلك، وليت السنة خلاف ذلك، وليت السنة تأمر بالقتل وتأمر بالخروج. هذا لم يسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه عند التنازع. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الابتعاد عن البدع والمحدثات، لأن البدع والمحدثات استدراك واعتراض على أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. البدعة ما هي؟ البدعة أن يحدث الناس شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الدين وليس في الدنيا، البدعة تكون في الدين فقط. ولذلك من الأمور المنكرة أن يأتي لك رجل ويقول هذه بدعة حسنة وينسبها إلى الدين. الإمام مالك رحمه الله يقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين وكان قادرا عليه فهو من البدع المحدثة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود، يرد على صاحبه ولا يقبل. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الابتعاد عن البدع والمحدثات وكل ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه، وخصوصا عند ذكره صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ولذلك القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عند ذكره. فليس من الأدب سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الصلاة عليه. ومن سوء الأدب ما نلاحظه أحيانا في بعض الكتب أو في بعض المقالات من اختصار الصلاة على النبي عليه السلام إلى حرف الصاد أو صلعم، وهذا في الحقيقة لا ينبغي ولا يليق. إنما المفروض أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلفظ بالصلاة على النبي عليه السلام بلسانه. الأدب الأخير من أداب النبي صلى الله عليه وسلم توقير أهله وأزواجه واحترام أصحابه الكرام. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن آل البيت لهم حقان: حق القرابة وحق الإسلام. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة احترام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم، لأن محبة الصحابة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقير الصحابة من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. فمن قدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن فيهم أو تكلم عليهم فقد أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مجرد الإساءة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعد سوء أدب مع النبي عليه السلام، فكيف بشتمهم وكيف بتكفيرهم وكيف بتكفير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن ذلك من باب أولى وأولى. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة التأدب مع أصحاب النبي وعدم ذكرهم إلا بالجميل، وعدم ذكر ما حدث بينهم من الفتنة والسكوت عن ذلك، فإن ذلك من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.